أهلاً بيكو. النهاردة معانا ملف بصراحة تقيل قوي، هو تقرير توقعات الألعاب النهائية لعام 2026 من تيكن جيم. التقرير ده جريء جداً، يعني بيقول إن 2026 ممكن تكون سنة تاريخية، سنة هنتكلم عنها لعقود جاية، وده كلام كبير، ومهمتنا النهاردة إننا نغوص في تفاصيله ونشوف هل الحماس ده في محله ولا لأ.
بالظبط، هو أشبح بخريطة الطريق للي جاي، فإحنا النهاردة هنطلع منه بأهم الألعاب، يعني اللي بيقولوا عليها هتغير قواعد اللعبة،
وهنحلل المنافسة الشرسة بين المنصات.
أكيد، وهنتكلم عن الحصريات، وهنقف شوية عند الألعاب اللي بتقدم قفزات تقنية بجد،
وفي الآخر، ودي يمكن أهم حتة،
تمام، الخطة الاستراتيجية اللي التقرير بيقترحها عشان نعرف نتعامل مع كل الإصدارات دي. يلا بينا.
يلا بينا نبدأ بالعمالقة اللي التقرير مسميهم مغيرو الصناعة. دي الألعاب اللي متوقع إنها تسيطر على كل حاجة: سوشيال ميديا، مبيعات، جوائز.
وطبعاً على رأس القائمة دي وبدون أي مفاجأة Grand Theft Auto 6.
الانتظار لوحده كان حكاية.
أكتر من 10 سنين، ده خلق حالة ترقب يعني يمكن مش شفناهاش قبل كده. اللي بيميز تحليل تاكن جيم إنه مش بس بيتكلم عن التفاصيل اللي كلنا عارفينها،
زي العودة لفايس سيتي وقصة لوسيا وجيسون.
بالظبط، التقرير بيركز على مفهوم تقني شوية اسمه أسلوب اللعب التفاعلي الناشئ.
طيب، المصطلح ده يبان معقد، ممكن نبسطه؟
بصي، فكري فيها كأنك بتبني مدينة بالمكعبات. المطور مش بيكتب سيناريو لكل حاجة صغيرة، لأ، هو بيحط القواعد،
قواعد فيزيائية وسلوكيات للشخصيات وكده؟
تماماً، وبعدين يسيب العالم يتفاعل مع نفسه ومعاكي، فاللي بيحصل إنك بتشوفي لحظات فريدة ومحدش خطط لها.
زي إيه مثلاً؟
يعني ممكن حريقة تحصل بالصدفة تغير مسار مهمتك كلها، أو تشوفي حادثة عربية عشوائية تتطور لمطاردة شرطة مالكيش أي علاقة بيها.
فهمت، دي اللحظات اللي مش متبرمجة.
هي دي، وده اللي بيخلي العالم يحسسك إنه حقيقي،
وده بقى معنى إعادة الضبط الثقافي اللي بيقولوا عليه. لو روكستار نجحت في دي، كل ألعاب العالم المفتوح التانية هتبان فجأة كأنها ديجور فاضي،
وهو ده الخطر الحقيقي على المنافسين. التقرير واضح وصريح في توصيته،
اللي هي
لو هتشتري لعبة واحدة بس في 2026 لازم تكون جي تي اي 6. هي مش مجرد لعبة، لا، دي منصة ترفيهية هتكمل معاك سنين.
طيب، من محاكات الواقع الساخرة نروح للناحية التانية خالص، الرعب مع Resident Evil Requiem. شركة كابكام عايشة فترة دهربية بجد.
فعلا، والتقرير بيقول إنه Requiem هدفها صعب قوي،
إنها توازن بين القديم والجديد.
بالظبط، تمزج التوتر البطيء بتاع الأجزاء الكلاسيكية مع الأكشن السريع اللي شفناه في الريميكس. بس الأهم، في إشاعات قوية إن اللعبة هتبقى نفسية أكتر.
نفسية إزاي؟
يعني أعمق وأكتر قتامة، ويمكن تكون نهاية قصة شخصية إيثان وينترز اللي بدأت في الجزء السابع.
لو ده حقيقي، دي هتبقى حاجة كبيرة جدا لمحبي السلسلة
والمحبي الرعب عموما. أكيد.
طيب، يبقى عندنا ألعاب ضخمة زي جي تي اي وريزيدنت إيفل، بس شكل 2026 هتبقى كمان سنة حرب المنصات، وده بينقلنا الحصريات بلاي ستيشن وأكس بوكس.
التقرير بيصورها كأنها ساحة معركة فعلا، وكل طرف بيجهز أقوى أسلحته. لو بدأنا ببلاي ستيشن، استراتيجيتهم شكلها هجومية جدا،
وأول سلاح هو مارفلز وولفرين. فكرة إن إنسومنياك جيمز يعملوها دي لوحدها مبشرة، بس التقرير بيأكد إنها مختلفة تماما عن سبايدر مان.
يعني مش مجرد تغيير شخصية،
لا خالص، بنتكلم عن لعبة للكبار، دموية وعنيفة بصراحة. استخدام المخالب لتقطيع الأعداء ده هو أساس التجربة،
وهنا بقى تيجي أهميتها الاستراتيجية. اللعبة دي هي رد سوني على أي حد بيقول إن ألعاب الأبطال الخارقين بتاعتهم آمنة زيادة على اللزوم،
كأنهم بيقولوا لأ، عندنا ألعاب مش للمراهقين بس.
تماماً، التقرير بيتوقع قصة واقعية جداً بتركز على صدمة وغضب لوغان، والمثير للاهتمام في تصميمها إنها مش عالم مفتوح ضخم.
أمال إيه؟
لأ، هي شبه مفتوحة، يعني مراحل كبيرة ومترابطة، وده بيسمح بتركيز أكبر على القصة واللحظات السينمائية.
ومن الغضب الدموي ده بنروح للجنون الفني. اللعبة التانية من بلاي ستيشن هي Death Stranding 2.
هيديو كوجيما رجع تاني بأسلوبه اللي محدش بيفهمه قوي،
وجرد انك تشوفي ممثلين من هوليوود والجرافيكس الخرافي ده بيخليكي عايزة تعرفي ايه الحكاية.
والمثير هنا، والتقرير بيركز على النقطة دي، ان ألعاب كوجيما دايما بتبقى استعراض تقني للمنصة اللي بتنزل عليها،
يعني بتورينا آخر قدرات الجهاز.
بالظبط، Death Stranding 2 هتوصل بقدرات الـ PS5 لأقصى حدودها. ممكن طريقة اللعب تكون غريبة والقصة معقدة، بس هي تجربة فنية مش هتلاقيها في حتة تانية.
أوكي، ده هجوم قوي جداً من بلاي ستيشن، تشكيلة متنوعة. السؤال بقى، إكس بوكس هترد إزاي؟ هل الرهان على الحنين للماضي مع Gears of War إيداي كافي؟ يعني مش دي خطوة تبان أمنة شوية؟
لا، شوفي، هو ده سؤال ممتاز، بس التقرير شايف إنها مش خطوة أمنة، دي خطوة ذكية جداً.
ليه بقى؟
الرجوع لليوم الأول لغزو اللوكست بيسمح للمطورين يرجعوا لجذور السلسلة اللي هو رعب البقاء. اللعبة هتبقى أبطأ وأكتر توتر.
يعني تركيز على الرعب أكتر من الأكشن؟
رام، بس النعلة الحقيقية في التكنولوجيا. التقرير بيأكد إن استخدام محرك أنريل إنجين 5 هيغير كل حاجة.
طيب، تاني مصطلح تقني، ده معناه إيه للعب العادي؟
معناه إن كل طلقة هتسيب لها أثر حقيقي في الحيطة، كل انفجار الإضاءة هتتفاعل معاه بشكل واقعي، البيئة نفسها مش هتبقى مجرد خلفية.
هتبقى جزء من اللعب؟
جزء أساسي، ممكن تبقى سلاحك وممكن تبقى عدوك في نفس الوقت.
ده كلام مثير جدا. طيب، السلاح التاني لإكس بوكس هو إعادة إحياء فيبل، أنا شخصيا متحمسة جدا لدي.
الاستوديو اللي بيعملها بلاي جراوند جيمز عباقرة في بناء العوالم الجميلة زي ما شفنا في فورزا هورايزن.
ودي أهميتها إيه استراتيجيا؟
ضخمة. فيبل بتسد فراغ كبير في مكتبة إكس بوكس، اللي هو فراغ ألعاب تقمص الأدوار الخيالية بس اللي دمها خفيف، مش كلها جد وكتامة.
يعني بتقدم حاجة مختلفة.
بتقدم عالم خيالي مبهر بصريا مع الحفاظ على الفكاهة البريطانية الساخرة وخيارات الخير والشر اللي بتأثر في العالم حواليك. دي الورقة الرابحة بتاعتهم.
طيب، هنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق بجد. إحنا تكلمنا عن الألعاب الكبيرة والحصريات، بس التقرير بينتقل بعدها لفئة خاصة قوي.
الألعاب اللي ممكن ما تكونش الأضخم بس بتتحدى حدود الممكن.
ونبدأ بالروائع البصرية.
دي الألعاب اللي هتخلينا نوقف لعب ونسأل نفسنا، هو ده مشهد سينمائي ولا لعب حقيقي؟
وأول واحدة هي كريمزن ديزرت.
المقارنات بينها وبين ذا ويتشر 3 كتير، بس اللي لفت نظري في التقرير هو الكلام عن تفاعل فيزيائي غير مسبوق.
حتة إنك تقدر تتصارع مع الشخصيات وتتسلق وحوش عملاقة وإنت بتحاربها.
بالظبط، وتتفاعل مع كل حاجة تقريبا، شكلها فوضوية وجميلة في نفس الوقت.
التقرير متفائل بيها جدا، بس في نفس الوقت بيلمح للتحدي الكبير. إنك تخلط قصة فردية عميقة مع عالم حي بيتغير، ده حلم كل مطور.
بس مش دايما بينجح
للأسف. فالسؤال الحقيقي هو، هل هيقدروا يحققوا الطموح المجنون ده؟ لو عملوها هتبقى تجربة خرافية.
والتحفة البصرية التانية هي فانتوم بليد زيرو. التقرير استخدم مصطلح جديد لوصفها، كونغ فو بانك، مزيج غريب بين أجواء ألعاب الفولز المظلمة والقتال السريع جدا.
بس النقطة الأساسية اللي التقرير بيتكلم عنها هي جودة الأنيميشن.
صحيح، بيقول إنها ناعمة لدرجة إنها تبان كأنها فيلم متسجل، بس المطورين بيأكدوا إن كل ده بيحصل في الوقت الفعلي.
يعني استجابة لأوامر اللاعب.
بالظبط، ولو ده صح، اللعبة دي هترفع سقف ألعاب الأكشن لمستوى تاني خالص.
طيب، من الإبهار البصري لعمق القصة، نروح للألعاب اللي بتستهدف الناس اللي بتحب السرد، والبداية مع 007 First Light.
لعبة جيمس بوند الجديدة، التعاون بين IO Interactive مطورين هيتمان والعلامة دي يعني تحالف مثالي.
منطقي جدا، الاتنين فيهم تجسس وتسلل وأدوات ذكية.
بس السؤال المهم اللي التقرير بيطرحه هو، إزاي فكرة إنها قصة أصل هتأثر على طريقة اللعب؟
يعني مش هنلعب بالعميل الخارق اللي احنا عارفينه.
تمام، هيبقى أكثر تهورا وخبرته أقل، وعشان كده التقرير بيتوقع إننا نشوف مراحل لعب مفتوحة زي هيتمان،
تقدر تخلص فيها المهمة بكذا طريقة.
بالظبط، التركيز مش هيبقى على ضرب النار بس، لأ، هيبقى على التخطيط والتسلل، هتبقى لعبة تفكير أكتر منها أكشن.
وده تغيير حلو. اللعبة القصصية التانية هي مارفل 1943 Rise of Hydra. فكرة كابتن أمريكا وبلاك بانثر في باريس وقت الحرب العالمية التانية دي لوحدها مذهلة.
وجوهر القصة زي ما التقرير بيقول هو الصراع الداخلي بين البطلين، هم حلفاء بس مش بيثقوا في بعض،
وكل واحد له أهدافه.
تمام، التوتر ده هو اللي هيحرك القصة. بس الميزة الأبرز اللي التقرير وقف عندها بإعجاب هي تقنية رسوم تعبير الوش.
قالوا عليها إيه؟
ببساطة الأفضل على الإطلاق. لو قدروا يقدموا أداء تمثيلي بالجودة دي هتبقى تجربة سينمائية فعلا.
طيب، بعد كل ده الصورة بقت واضحة، عندنا ألعاب هتغير الصناعة وحصريات وروائع بصرية. القائمة طويلة ومكلفة، وده بيودينا للسؤال العملي، اللاعب العادي هيتعامل إزاي مع كل ده؟
وهنا بقى التقرير بيقدم اللي سماه خطة معركة تيكن جيم،
وده جزء مهم جدا،
مهم وعملي لأنه واقعي. إنك تشتري كل الألعاب دي يوم صدورها هيكلف آلاف، وده مستحيل لمعظم الناس.
فالخطة بتقسم الألعاب لفئات.
أيوة، وبتتعامل مع كل فئة بطريقة مختلفة.
طيب إيه هي أول فئة؟
الألعاب الأبدية، وأوضح مثال هو GTA 6. دي مش لعبة بتخلصها في 30 ساعة وخلاص،
لا، دي منصة هتفضل عايشة سنين.
بالظبط، عشان كده القيمة بتاعتها مقابل سعرها عالية جدا. التقرير بينصح بأنك تشتري النوع ده من الألعاب أول يوم من غير تردد، ده استثمار
منطقي. والفئة التانية؟
استغلال خدمات الاشتراك، ودي نصيحة بالذات لمستخدمي البي سي وإكس بوكس. التقرير بيقول بوضوح ما تشتروش جيرز أو فيبل بسعرها الكامل،
استخدموا جيم باس.
أكيد، ده توفير فوري ممكن يوصل ل 140 دولار. دي أذكى طريقة تلعب بيها الحصليات الكبيرة.
نصيحة مالية ممتازة. طيب النقطة التالتة حبيتها قوي، فئة استنى التخفيضات. إيه الألعاب اللي هنا؟
الألعاب الخطية اللي بتركز على القصة زي مارفل 1943 أو 007.
والمنطق هنا إيه؟
بسيط، مفيش حاجة اسمها الخوف من إن الفرصة تفوتك مع الألعاب دي. القصة مش هتتغير، التوصية هي إنك تستنى من 4 لـ 6 شهور،
وفي الفترة دي السعر بينزل.
بينزل بنسبة توصل لـ30%، والأهم كل المشاكل التقنية اللي بتظهر في الأول بتكون اتحلت، تجربة أفضل بسعر أقل.
والنصيحة الرابعة والأخيرة دي موجهة بشكل خاص للاعبي البي سي.
بالظبط، وهي افحص أجهزتك. التقرير بيحذر بوضوح، ألعاب زي كريمزون ديزرت أو جيرز أوف وور هتبقى متطلبة جدا،
ممكن تسيح الأجهزة القديمة.
فعلا، فالنصيحة هي لو بتخطط تطور كارت الشاشة اعمل ده في النص الأول من السنة قبل موجة الطلب الكبيرة آخر 2026،
عشان الأسعار هتزيد والمخزون هيقل.
أكيد.
إذن بعد كل التحليل ده لتقرير تيكن جيم، ما أقدرش أقول غير أني متفقة مع حماسهم. سنة 2026 شكلها فعلا سنة استثنائية، بنتكلم عن ألعاب ممكن تعيد تعريف أنواع كاملة،
ومنافسة شرسة بتخلي كل طرف يطلع أحسن ما عنده،
وقفزات تقنية هتخلي العوالم دي واقعية أكتر من أي وقت فات.
ده حقيقي تماما. بس تعرفي في فكرة أخيرة كده مثيرة للتفكير حسيتها بين سطور التقرير، سؤال أعمق من مجرد نشتري إيه وإمتى،
اللي هو
التقرير بيورينا أننا داخلين عصر جديد في ألعاب أبدية زي GTA V، وخدمات اشتراك بتدينا اختيارات لا نهائية. السؤال هو ده إزاي هيغير مفهومنا عن فكرة إنهاء لعبة أصلاً؟ هل 2026 هتبقى السنة اللي الصناعة بتكبر ما فيها نختار مش بس لعبة، لأ نختار أسلوب حياة رقمي نلتزم بيه لسنين؟
دي فكرة عميقة جداً وتستاهل إننا نفكر فيها.